بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج التوحيد. ما زال حديثنا موصولا حول الإيمان بالغيب، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن البداية تذكرة ثم نستكمل هذا المبحث، الإيمان بالغيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، الحقيقة إحنا بنتكلم عن موضوع الإيمان بالغيب، وهو الأمر الذي جعله الله عز وجل علامة على الإيمان، أو جعله أول شروط أو أول صفات أهل الإيمان، كما في أول سورة البقرة. قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وحينما ننظر إلى القرآن العظيم نجد أن مباحث الإيمان بالغيب قد أخذت حيزا كبيرا، وقد جاء ذكرها في آيات كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل. وذلك أن الله عز وجل جعل الإيمان لا يقبل إلا أن يكون غيبا، والله عز وجل لا يقبل من العباد أن يؤمنوا إلا بما غيب عنهم. أما الأمور المشاهدة فلم يحصل بها الامتحان، الله عز وجل لم يختبر الناس بالإيمان بما شاهدوا، يعني لم يختبرهم بأن يؤمنوا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اختبرهم بإيمانهم بأن محمد رسول الله، وهذا الأمر غيب. نحن من عايش محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس رآه بعينه وعلم أنه موجود، ولكن هذه الجزء الغيبي هو في أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هناك من عايش محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. وكذلك لم يختبرنا بوجود القرآن، أو لم يجعل التكليف أن نؤمن بأن هناك كتاب اسمه القرآن، فكل الناس يرى هذا، ولكن الإيمان هو أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وهكذا في سائر الأشياء. وسبق يعني أن بينا هذا، وبينا أنه ترتب على هذا الأمر ترتيبات، كون ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان لا يكون إلا عن الغيب، فإذا انكشف شيء من الغيب سقط الإيمان. لذلك نحن نرى أن الناس يوم القيامة كلهم يؤمن، كل الناس يوم القيامة على قلب رجل واحد يؤمنون، ولكن الإيمان يومئذ لا ينفع أحد، لا ينفع إلا من كان في الدنيا مؤمنا،
ما لم تكن آمنت من قبل.
إذن فمن أحدث إيمانا وقتها لا يقبل منه هذا. وكذلك الإيمان عند رؤية العذاب المهلك، إذا نزل العذاب. وبينا في الحلقة السابقة ما جاء في ذكر قصة يونس عليه السلام مع قومه إلى آخر هذا. نحن في هذه الحلقة يعني نتمم حديثنا بذكر الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها. هذا الأمر أمر يعني له أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز.
هذه علامة على قيام الساعة.
هذه علامة على قيام الساعة، وهي أسبق علامات الساعة الكبرى. طبعا علامات الساعة لها علامات كبرى ولها علامات صغرى. بالمناسبة يعني بذكر الأمور يعني بذكر هذا الأمر، أقول إن هناك قول شائع بين الناس أن علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت، وهذا القول فيه نظر كبير. يعني من يردد هذا القول يحتاج إلى كثير من التريث، لأن علامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، ذكر منها أشياء أو ظهر منها أشياء على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه سوف يحصل في آخر الزمان كذا وكذا وكذا، فنأتي نحن الآن ونقول والله اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حصل الآن بين أيدينا. نعم حصل منه أشياء، ولكن أنت لا تستطيع أن تجزم قاطعا ان اللي انت بتتكلم عنه ده هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عناه.
اذا باذن الله تعالى يعني بعد انتهائنا من هذه السلسله من الحلقات ربما كانت هناك سلسله اخرى في علامات الساعه
وهي داخله في مبنى علم التوحيد
باذن الله تعالى.
نعم اللي انا اقصد ايه يعني مثلا هتجد على سبيل المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لطائفتين عظيمتين من المسلمين يحصل بينهما اقتتال.
نعم.
اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين.
نعم.
فذكروا ان هذا كان قتال القتال الذي جرى بين الصحابة.
نعم.
ما جرى بين
علي ومعاوية رضي الله عنهم.
نعم. ما جرى نعم. بين الصحابة. نقول نعم هذا الكلام على سبيل الظن. يعني انت لا تستطيع ان تقطع جازما ان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هو هذه الواقعة.
نعم.
انما تقول هذا ظنا. وهناك كثير جدا من العلامات التي لم تظهر من علامات الساعة الصغرى. أما العلامات الكبرى التي هي كعقد كأنها مرتبطة بسلك عقد إذا انقطع انفرط هذا العقد تتابعت هذه العلامات الكبرى اللي هي خلاص آخر زمان فعلا بقى يكون أولها خروج الشمس من مغربها. إحنا اللي يهمنا في الموضوع ده دلوقتي إن الشمس لما تخرج من مغربها يعني الشمس تطلع من المشرق وتذهب إلى المغرب
هي تجري لمستقر الله.
نعم. ثم يأتي هذا اليوم الموعود الذي يعني أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن هيجي يوم من الأيام الناس هتصحى تلاقي الشمس خارجة من مغربها.
نعم.
في هذا الوقت تتبدل أحوال الدنيا. الدنيا سنن هذه الدنيا التي صارت عليها ألوف السنين أو ملايين السنين في هذه اللحظة تبدأ هذه السنن تتبدل. حينما تخرج الشمس من مغربها كل الناس بقى في هذه اللحظة تكون على الإيمان، كل الناس تؤمن لأنه انكشف لهم شيء من الغيب.
نعم.
فكل الناس في هذه اللحظة كل من كذب وعاند وكفر في هذه اللحظة يؤمن. الناس العصاة اللي هم مسرفين على أنفسهم في المعاصي اللي هم عايشين على الفواحش وعايشين على ترك الواجبات الشرعية ولا يراعون الله عز وجل في قليل ولا كثير أول ما تطلع شمس المغرب يقول لك بس
آمنا
طلع الموضوع جد لازم نؤمن.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير.
نعم.
هذه الآية أكثر المفسرين على أن هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك أن بعض آيات ربك هنا في هذه الآية المراد بها
طلوع
الشمس من المغرب. بل نقل بعضهم الإجماع على هذا كما نقل السمعاني في تفسيره.
نعم.
قال أجمع المفسرون على أنه أراد به طلوع الشمس من مغربها، ولكن هذا النقل الإجماع فيه نظر لأن هناك من خالف في هذا ونقل خلافهم الإمام الطبري في تفسيره رحمة الله عليه.
نعم.
ولكن يعضد هذا المعنى أن فعلا الآية في سورة الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك المراد ببعض آيات ربك في هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون كل ساعتها هيؤمن.
نعم.
كل من عاند وكفر وكذب وكذا في اللحظة دي كل يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن العظيم.
نعم.
وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة.
نعم.
وهذه الثلاث من علامات الساعة الكبرى.
نعم.
وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل
حتى
تطلع الشمس من مغربها.
نعم.
فإذا طلعت الشمس من مغربها غلق باب التوبة قفل بقى باب الايه؟
التوبة.
باب التوبة. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: اتدرون اين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ان هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش.
نعم.
فتخر ساجدة
في كل يوم.
في كل يوم.
نعم.
فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي وارجعي من حيث شئت.
نعم.
فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش. يعني كل يوم.
نعم.
تأتي
تحت العرش.
من المغرب فيقال لها اخرجي فتخرج من المشرق.
نعم.
قال: ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي وارجعي من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك. فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ أتدرون متى ذاكم؟ هيحصل إمتى الكلام ده؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب. إن للتوبة باب، هذا الباب باب عظيم للتوبة، ويدل على سعة رحمة الله عز وجل وعلى أنه سبحانه يحب أن يتوب على عباده. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، ما يعني الحلق بتاعه، المصراعين بتوع الباب، ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للتوبة باب بالمغرب مسيرة 70 عاما، للتوبة باب بالمغرب مسيرة 70 عاما، لا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. حديث رواه الطبراني أيضا وحسنه الألباني. هذا كله يدل على أن هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام المراد بها هذه العلامة العظيمة وهذا الحدث الجلل اللي هو
طلوع الشمس من مغربها.
نعم.
لكن هنا السؤال: هل الأمر مقتصر على طلوع الشمس من مغربها في هذا الحكم، أم أن الأمر يمتد إلى الآيات الأخرى؟
نعم.
يعني مثل ما ذكرتم منذ قليل ظهور الدجال.
نعم.
أو خروج الدابة، هل هذه أيضا يقوم عليها الحكم كما يقوم على طلوع الشمس من مغربها؟
هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 3 حاجات.
نعم.
قال 3، فال3 حاجات دول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حصول واحدة منهم، حصول واحدة من هذه الثلاثة تنقطع به أو يغلق به هذا الباب، باب التوبة.
نعم.
والحديث الآخر: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالنهار، أيضا دليل على فتح باب التوبة أو قبول التوبة من العباد. فإذا حصلت هذه الأمور أغلق هذا الباب، التوبة تغلق. ولكن هنا ففي هذه اللحظة رأى من كان على غير الإيمان وأراد أن يؤمن لا يقبل منه.
نعم.
الإيمان.
نعم.
لا يقبل منه. ولذلك أنت مثلا تجد أن الإمام زين الدين العراقي رحمة الله عليه بيقول في هذه تفسير هذه الآية، قال معنى الآية الكريمة أن الكافر لا ينفعه بعد طلوع الشمس من مغربها الإيمان، وأن العاصي لا ينفعه بعد ذلك التوبة واكتساب الخير. يعني لو واحد كافر وحب يسلم حب يدخل في الإيمان ما ينفعوش، مع أنه هيؤمن بقى ساعتها، بس إيمانه هيكون كإيمان من آمن يوم القيامة أو آمن عند رؤية ملك الموت، إيمان غير نافع لأنه انكشفت به حجب الغيب. كذلك بقى أمر العاصي هو ده المهم. لو أن إنسان على معصية ما وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية يقبل منه أو لا يقبل؟ طيب لو أن إنسان بيعمل خير، يعني هو إنسان أصلا طائع على طاعة لله عز وجل، ثم طلعت الشمس من مغربها، هو بعد طلوع الشمس ينقطع العمل ولا يحصل إيه؟ فهو الشيخ هنا يقول وأن العاصي لا ينفعه بعد ذلك التوبة واكتساب الخير. بل يختم على أحد بالحالة التي هو عليها. يعني لحظة طلوع الشمس من المغرب كل واحد هيثبت على مكانه، فمن كان على الكفر ظل على الكفر حتى وإن آمن لا ينفعه، من كان على المعصية ظل على المعصية حتى لو تاب لا ينفعه، من كان على الإيمان والتوحيد والعبادة ظل على الإيمان والعبادة، فإن ازداد من جنس العبادات التي هو عليها لا ينفعه. يعني هو دلوقتي
يعني الأعمال بالخواتيم
نعم، كأن هذا طلوع الشمس
هو الموت،
كأنه أغلقت به
نعم.
الازدياد باب الازدياد في الأعمال
نعم.
قال ابن عطية قوله أو كسبت في إيمانها خيرا يريد جميع أعمال البر، جميع أعمال البر فرضها ونفلها الازدياد منها يعني. إنما هو كان بيصوم الاثنين والخميس وطلعت الشمس من مغربها فظل يصوم الاثنين والخميس ينفعه، لأنه هو أصلا كان يعمل هذا
نعم.
يبقى هو المحك الموضوع فين؟ في ان هو هيزداد من العمل، اصل هو زي طلوع الشمس المغربه دي بالضبط زي ما يرى ملك الموت
نعم.
او زي ما ياتي يوم القيامه ويرى الجنه والنار والملائكه خلاص نعم. انكشف نعم. له الغيب
نعم.
فكل الناس يومئذ يؤمن. ولذلك شوف يعني هي الايه ايه، فاذا جاء بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال فيؤمن الناس كلهم اجمعون كله هيؤمن، لان خلاص مفيش حد ساعتها يقدر يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ولا حد ساعتها يقدر يكذب القران، كله هيؤمن ساعتها. ولكن في هذه اللحظه الايمان دوت كان مترتبا على ماذا؟
على رؤيه في هذا الغيب
اللي هو الغيب،
كشف الغيب،
كشف الغيب فسقط الايمان. قال الحافظ العراقي رحمة الله عليه وبركاته سلب ذلك، إن هو ما ينفعش الزياد من العمل الصالح يعني أو التوبة أو غيره، قال أن هذا أول قيام الساعة وبدو التغيرات في العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك وعوين حصل الإيمان الضروري اللي هو كل الناس مضطرة أن تؤمن محدش يقدر يكذب، وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو مكلف به
نعم.
يبقى هو الكلام على إيه؟ على إن انكشف الغيب فسقط الإيمان. هذا كلام في كتاب طرح التسريب في شرح التقرير للحافظ ابن حجر الحافظ زين الدين العراقي رحمة الله عليه. في بقى كلام كثير لأهل العلم في هذا الموضوع، اللي يهمنا فيه بس نقطة، وهي إن 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 العاصي لو حب بقى إن هو يتوب يقبل منه أو لا يقبل منه. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره في هذه الآية، قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي إذا وجد بعض آيات الله اللي هي ذكرت، يعني لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن
نعم.
ولا المؤمن المقصر، خلي بالك، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيرا بعد ذلك، إنما هيبقى على تقصيره. يعني هو بيصلي الجمعة بس هيفضل عليها، بيصلي صلاة الخمس ولا يقوم الليل يفضل عليها، بيقوم من الليل ركعتين يفضل عليها، بيصوم رمضان بس يفضل عليه، بيصوم رمضان ومش عارف يفضل، وهكذا ما ينفعش في وقتها ينشئ عبادة لم يكن يفعلها من قبل. قال وللمؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات، والحكمة في هذا ظاهرة واضحة، يعني فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما مما إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، لما شافوا العذاب المهلك قالوا آمنا. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وكلام كثير، يعني ممكن نذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما إن كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك
نعم.
وتضافرت أقوال أهل
إذا
العلم.
خلاصة الأمر أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينشأ إيمان نعم. جديد لمن لم يؤمن من قبل ولا ينشأ عمل جديد لمن لم يؤديه من قبل.
نعم وهذا نعم. يعني تضافرت أقوال أهل العلم عليه. يمكن شذ في هذا الموضوع الإمام الفيروز هذا صاحب القاموس له كتاب اسمه تنوير المقداس في تفسير ابن عباس، فذكر فيه نقل في هذا الكتاب أو ذكر رأيا في هذا الكتاب إن هو الكافر لا يقبل منه إيمان ولكن العاصي تقبل منه توبة، ورد عليه أهل العلم في هذا المعنى، تضافرت الأقوال على ما ذكرناه من قبل.
نعم طيب هنا ننزل هذا الحكم على من أوشك على الغرق على فرعون.
نعم
ويعني في هذا الأمر مسائل تتعدد. هل قبل إيمان فرعون؟ بالطبع نحن نعلم برد القرآن الكريم، لكن هناك آراء لابد أن تناقش، لأن هناك من يعني حقق في هذا الأمر أو كانت له مصنفات. سنناقش مسألة إيمان فرعون ساعة الغرق، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولا أنت الواحد الملكوت شاهدناه، مولا يا أنسك لم يدع لي وحشة لا محاول ماتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة إيمان فرعون، يعني الأمر المشكل ها هنا أن هناك من صنف أن فرعون قد آمن.
هي دي من عجائب الدنيا، يعني أنت موضوع كفر فرعون مسألة قطعية ما فيش فيها نقاش، يعني ما فيش حد قرأ القرآن العظيم. ده فرعون ده أكتر واحد ذكر في الكتاب العظيم، وذكرت أقواله الكفرية وذكرت المواعظ والفوائد. ما هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون هذا الذكر الكثير في القرآن؟ لنعتبر منه. قال ربنا تبارك وتعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. فهو ذكر فرعون ليكون عبرة للخلق. العجيب بقى إيه؟ العجيب إن أنت تجد أن في ناس، يعني مثلا محي الدين بن عربي هذا شيخ الصوفية المشهور، هذا صاحب الفتوحات المكية والكلام ده، كان ممن انتصر لفرعون انتصارا عظيما في كتبه، كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، ذكر فصلا كبيرا في إثبات أن فرعون مات مؤمنا.
الذي قال بالحلول والاتحاد ليس غريبا عليه أن يقول مثل هذا القول،
وصنف جماعة من الناس هم من المغمورين، يعني ليس فيهم أحد من أهل العلم المشهود لهم أو المشهورين الحمد لله، يعني وهذا كلام أظن لا يجري على لسان أحد من العلماء، وإنما صنف أهل العلم المشهود لهم في الرد على هذا. يعني هم مثلا محي الدين بن عربي صنف أو ذكر كلاما في الفصوص وفي الفتوحات المكية، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة منفصلة اسمها مسألة إيمان فرعون، أي رسالة كبيرة ذكر فند فيها هذا الكلام، ولعلنا يعني نقتطف منها بعض الفوائد. وذكروا بعض من صنف، أنا أذكرها يعني على سبيل الطرفة يعني أو على سبيل العجب، يعني ذكروا أن رجل اسمه الجلال الدواني صنف رسالة في إيمان فرعون، ورجل اسمه الفاضل الحلبي صنف رسالة في إيمان فرعون، ورجل اسمه محمد بن هلال النحوي صنف رسالة في إيمان فرعون، وذكروا كتابا اسمه توفيق العون في حق إيمان فرعون لصلاح الرومي. هذا متوفى سنة 1117 هجريا، أو ولد 1117 وتوفي 1197. ويعني ورجل آخر اسمه محمد نور الدين الحسيني صنف أيضا كتاب اسمه رسالة في كيفية إيمان فرعون، وغيره يعني واحد اسمه نصح زادة صنف متوفى سنة 1249 صنف أيضا رسالة في إيمان فرعون إلى آخر هذا. يعني هذه المسألة يعني هي الحمد لله من المسائل التي لا وجود لها
فيها، ليست مشتهرة يعني.
اللهم لك الحمد. وأصل هي مسألة واضحة. ولكن حضرتك لعلك تذكر ان من فتره ليست بعيده كان كتبت مجموعه مقالات في جريده الاهرام المصريه، هناك من ينتصر فيها لفرعون ويقول انه نطق الشهاده وتكلم بكلمه الايمان وكذا، وهذا ذكر في جريده كبيره. وحتى اذكر ان هذا الكلام كان تصدى بالرد له الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. فهي مساله يعني انا لا اظن ان هي تحتاج الى كثير من الشرح لانها واضحه. ولكن احنا هنا يعني عايزين ننظر لماذا لم يقبل من فرعون كلمة التوحيد. وهنا تعرف دكتور أسامة دايما بيقع في خاطري هذه المقارنة بين رجلين وقع في نفس الحال. فرعون لما خرج خلف موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل وقال قوم موسى إن لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، حصل ما هو معلوم من غرق فرعون. وهو بقى بيغرق خلاص، قال ربنا تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الرد كان إيه؟ قال ربنا جل جلاله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، دلوقتي عايز تؤمن؟ طيب أنا يعني هي في نقطة يعني دايما تخطر في بالي، هذه المقارنة بين فرعون وبين رجل آخر وهو يونس عليه السلام. حصل إيه من يونس؟ أنه خرج مغاضبا، وإحنا ذكرنا قصة يونس الحلقة الماضية، خرج مغاضبا وكان مكان من إلقائه في اليم فالتقمه الحوت. يونس عليه السلام قال إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى وذنوني، ذنون النون اللي هو السمكة يعني صاحب التقم الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أي تيقن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، القدر من الضيق. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر ربه فقدر قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طب ايه اللي حصل؟
هو مؤمن من قبل.
انت شوف الاثنين تقريبا في نفس الموقف، يعني ده بيغرق وده بيغرق، صح كده؟
لكن هذا نبي سبق ايمانه وهذا كافر استمر كفره.
شوف بقى، هي هنا فعلا حطيت ايدك على محل الموضوع. لان يونس عليه السلام سبق منه الايمان والتوحيد، سبقت منه الحسنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وشوف حتى فرعون وهو بيقول إيه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت الإله ده اللي بني إسرائيل آمنوا به. شوف يونس يقول لا إله إلا أنت
سبحانك
أنا عارفك يا رب وآمنت بك
وأنزهك عن كل
نفس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني أنا ظالم على الحقيقة. فشوف يونس وافتقاره وتذلله إلى الله عز وجل في هذه المحنة، وشوف فرعون وتكبره، الإله ده اللي آمنت بي بنو إسرائيل خلاص أنا آمنت بنا كمان. فهذا موقف ينبغي علينا أن نتأمله. وفي معنى يعني جميل جدا، وهو أن يونس عليه السلام سبقت منه الحسنى، أنه عليه السلام سبق منه العمل الصالح، فعرف الله عز وجل في الرخاء فعرفه في الشدة. أما فرعون فسبقت منه الإساءة، كل الإساءة. فلما جه هنا قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طب هو ليه فرعون لما قال الكلمة لم تقبل، مع إن معروف أن أكثر الكافرين لو نطق كلمة التوحيد مؤمنا بها تقبل منه لا ريب في ذلك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فإيه اللي حصل؟ يعني شمعنا فرعون بالذات مع أنه قال الكلمة لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كمان، ولكن الفرق هنا فرعون لم يقبل منه لأنه آمن عند معاينة الآخرة وانكشاف الغيب. هو آمن مش لأن هو تحقق من موته، ولكن هو آمن في اللحظة التي عاين فيها الملائكة وانكشف الغيب، فصار إيمانه يومئذ غير نافع. كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال تعالى وقد عصيت قبل، أي بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم الإيمان، لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب.
نعم،
فهو خلاص شاهد وعاين الملائكة. حتى في بعض الأحاديث، وإن كان في نظر من ناحية الإسناد، أن جبريل عليه السلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر،
نعم،
وأدس في فم فرعون
الطين،
حال البحر اللي هو طين البحر، ويحشي بقه، قال: مخافة أن تدركه الرحمة. فهو خلاص عاين الملائكة، وعاين ملائكة العذاب، وعاين ملائكة الموت، وعاين الآخرة، فلا ينفعه يومئذ أن يؤمن. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في زاد المسير، تفسير ابن الجوزي المشتهر، قال: لم يقبل الله إيمانه عند رؤية العذاب. قال ابن الأنباري: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق بابها،
نعم،
لحضور الموت ومعاينة الملائكة. وقال برهان الدين البقاعي في تفسيره أيضا اسم نظم الضرر، قال في قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل، قال: أي أتجيب إلى ما دعيت إليه في هذا الحين الذي لا ينفع فيه الإجابة لفوات الإيمان بالغيب الذي لا يصح أن يقع اسم الإيمان إلا عليه. فكلهم، شوف هذه أقل متضافرة في أنه إيه السر في أنه لم يقبل منه، لم يقبل منه لأنه انكشف له الغيب،
عاين العذاب،
نعم، عاين العذاب ورأى الملائكة وانكشف الغيب،
نعم.
والإيمان لا يكون إلا غيبا. وقال النسفي في تفسيره، قال: آمنت، ثم قال: وأنا من المسلمين. كرر فرعون المعنى الواحد 3 مرات في 3 عبارات حرصا على القبول، ثم لم يقبل منه،
نعم.
ليه بقى؟ قال: حيث أخطأ وقته، جه في الوقت الغلط، وكانت المرة الواحدة تكفي في حال الاختيار،
يعني كما نقولها في شأن الحياة الدنيا،
نعم،
ليس مهما صحة القرار،
نعم،
ولكن مهم أيضا توقيت القرار،
أن يأتي في وقته،
نعم.
كم من الناس أخذوا قرارات صحيحة في أوقات خاطئة،
نعم،
فكانت القرارات خاطئة.
صحيح.
قال الإمام القرطبي في تفسيره: والإيمان لا ينفع حينئذ، والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس، وأما بعدها وبعد المخالطة، إنه خلاص عاين الملائكة وكده، فلا تقبل. إذن فهذا كله يعني يدور في هذا الإيه؟
طيب، يعني هذا ما استقر عليه جمهور علماء أهل السنة، لكن
لا، كل علماء أهل السنة،
كل
هذا فيه إجماع،
نعم، فيه إجماع، نعم. لكن هناك من حاول أن يصنف كما قلتم،
نعم،
هذه المصنفات التي يحتج فيها بأن فرعون قد آمن، ماذا قال؟
أنا عايز أقول لك حاجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف رسالة في الرد على ابن عربي في هذه المسألة،
نعم،
كان سبب تصنيف الرسائل، هو دايما كان السلف رحمة الله عليهم ما يطلعش الطق في دماغه فكرة يقوم عامل كتاب، كان كثير من الكتب بتكون سبب تصنيفها مواقف،
نعم، الرد على
يجي فتوى، يحصل موقف، مش عارف ايه، يصنف كتاب،
نعم.
فابن تيمية جاله سؤال، قال: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في قول فرعون عند الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه، وما يجب على من يقول إنه مات مؤمنا والحال هذه؟ بفتوى أو مسألة جاءت لشيخ الإسلام فأجاب، الكتاب كله بقى يجاوب على الكلام. في أول الفتوى قال: الحمد لله، كفر فرعون وموته كافرا وكونه من أهل النار هو مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة، بل ومن دين اليهود والنصارى، يعني هو معلوم من دين الإسلام ومن دين اليهود ومن دين النصارى بالضرورة أن فرعون مات كافرا. فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرا، ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتها، يعني في تكرارها، يعني، ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولهذا كان المسلمون متفقون على أن من توقف في كفره وكونه من أهل النار فإنه يجب أن يستتاب، يعني أي حد يتوقف يقول لك أنا مش عارف فرعون كافر ولا مسلم، اللي يقول كده ده يستتاب.
نعم.
فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا،
لأنه ثبت بالقرآن الكريم أنه مات كافرا،
نعم. فضلا عمن يقول ده. هو بيقول لك ده حكم من توقف، اللي تقول له فرعون كافر ولا مسلم يقول لك مش عارف، او ما سيبني لما افكر.
نعم.
ابن تيميه بيقول لك او ده بقى يقام عليه حد الرده. طب اللي هو بيقول بقى ان فرعون مؤمن ده ايه؟ قال فضلا عمن يقول انه مات مؤمنا، والشك في كفره اللي هو يشك بس ان فرعون كافر او نفيه اعظم منه في كفر ابي لهب ونحوي، يعني يشكك في كفر فرعون كمن شكك في كفر ابي لهب. يعني هذكر لحضرتك بعض الايه الادله التي ساقها شيخ اسلام باختصار، لان يعني الموضوع لا يحتاج الى كثير من الشرح، ولكن هي مساله نتعلمها. من الادله التي ذكرها شيخ الاسلام قول الله تبارك وتعالى في رده على فرعون، قال الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا قال وهذا استفهام انكار وذم. ما هو لما يونس عليه السلام قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين،
فرعون لما قال فرعون،
لما يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت الإجابة إيه على كلامه؟ فاستجبنا له.
نعم.
هي دي إجابة، يبقى دي إجابة رضا وقبول ولا إجابة رد وإنكار؟
رضا وقبول.
رضا وقبول. لما الثاني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كانت الإجابة إيه؟
الآن
هذه إجابة قبول ولا إجابة رد؟
رد.
إجابة رد. فهو بيقول إذا كان فرعون قبل منه ما كانتش الإجابة هتبقى الآن وقد عصيت قبل، ولكن كان فاستجبنا له مثلا كما قيل ليونس أو شيء من نحو هذا المعنى. وأيضا في قوله تعالى في دعاء موسى وهارون قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم. شوف بقى هو هنا لما سيدنا موسى خلاص فاض بيه بقى، خلاص فاض بيه ومفيش فايده في الناس دي،
دعا عليه
بس دعا ايه بقى؟ قال ربنا اطمس على اموالهم ماشي، واشدد على قلوبهم ماشي، المهم بقى فلا يؤمنوا
حتى يروا العذاب،
حتى يروا العذاب الاليم. فايقن موسى ان فرعون ده لا يمكن يؤمن ابدا، لانه لن يؤمن الا اذا راى العذاب الاليم، وهو لو آمن إذا رأى العذاب الأليم إيمانه لا ينفعه.
صحيح.
فهذا كأن يونس كأن موسى عليه السلام قد اطلع على شيء من الغيب، لذلك دعا بهذه الدعوة حينما تيقن أن هذا الرجل لا يمكن أن يجري منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، لما هم قالوا كده فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وأيضا قول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة وأشد آثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. يبقى ده مش قول فرعون لوحده،
نعم،
ده هو كل الأمم التي أهلكت لما رأوا بأسنا
آمنوا
لهم العذاب ورأوا العذاب المهلك وتيقنوا بهلاكهم. كل مش بقى فرعون، ده فرعون كل من سبق من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. بس المشكلة إيه بقى؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وأيضا في ذكر فرعون في عداد أهل الكفر، ما هو في الآيات، نعم، القرآن نزل بعد
الاستدلال يعني على مصير أهل الكفر بفرعون.
نعم. قال تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل. ما هو فرعون هو كل كذب الرسل. طب هو لو كان آمن ما كانش هيأتي عليه ذكره، ما مثلا نحن الآن لا نستطيع أن نذكر عمر بن الخطاب في سياق الكافرين. ليه؟
لأنه
آمن، مع أن عمر بن الخطاب هذا قبل إيمانه كان من أشد المعاندين لله ورسوله.
نعم.
وسبحان الله كيف بدله الله عز وجل وصار الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، وصار من أعظم أيام التاريخ مجدا يوم أسلم عمر.
نعم.
من أعظم أيام التاريخ مجدا يوم أسلم عمر. هل يقدر واحد دلوقتي بقى يتكلم عن كفر عمر يوم أن كان كافرا؟ انتهى، أسلم الرجل وحسن إسلامه وصار على ما هو معلوم من الدين والعبادة. كذلك فرعون لو أنه آمن ما كان ذكره في وسط الكافرين
صحيح
ينفع. وكذلك أيضا في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما هو كذب الرسل مسألة أظن يعني هي مسألة يعني لا تحتاج إلى كثير من الذكر فيها. قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.
نعم.
وبئس الورد المورود. طب ما إيه الكلام ده؟
لو كان مؤمنا
هذا كلام
لما ورد النار.
وبعدين ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال لك لا ده هو قال آل فرعون يعني ولا يخش عيلته بس إنما هو نفسه. هذا شيء عجيب. وقال ربنا تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا الرجل المؤمن.
نعم.
قصة سورة غافر.
نعم نعم.
مؤمن آل فرعون. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غلوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هي كلمة آل هنا لتشمل فرعون ومن تابعه وشايعه وعاونه. لأن الرجل الحاكم الظالم ما بيكونش هو الواحد بس اللي معرض للعذاب وبقى يقول لك أصل أنا عبد المأمور. لا يا حبيبي هتيجي معاه ورجلك في رجله ومتسلسل معاه.
نعم. حتى الذين يقولون إن المراد بهم هم آل فرعون أو هم آل فرعون فآية أخرى ترد يعني يقدم قومه يوم القيامة
أهو. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه أهو بقى عشان ما يقولكش قال أهو نفسه أهو. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كلامه هو بالعربي. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة
إن فرعون
ويوم القيامة هم من المقبوحين.
إن فرعون وهامان وجنودهما
كانوا خاطئين.
طب خلاص يبقى الأمر
الأمر هنا واضح جدا إن شاء الله.
طيب شيخ يعني توشك هذه الحلقة على الانتهاء لذلك في دقيقة بإذن الله تعالى نلخص الأمر على النقيص على هذا الأمر.
نعم.
يعني إذا كان فرعون لم يقبل منه الإيمان لحظة الاحتضار لما تحقق لديه هذا الاحتضار.
نعم.
فما حكم من ثبت أنه سيموت أو من عاين الموت؟ هذا في الحلقة القادمة لكن نلخص في دقيقة بإذن الله تعالى.
هو المراد من كل هذا الذي نسوقه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل أننا نريد أن نثبت هذا المعنى في قلوبنا جميعا. يا إخواننا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجعلنا في هذه الدنيا وامتحن الناس كلهم بهذا الامتحان. إحنا كلنا ممتحنون مختبرون بهذا الاختبار. انت هتؤمن بالله عز وجل غيبا ولا لا؟ يعني انت لم ترى الله عز وجل ولم ترى الملائكة ولم ترى الجنة ولا النار ولكن جاءك رجل من بني آدم اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. انت صدقت هذا الرجل وآمنت به بالغيب بل حتى لم ترى فأنت آمنت بهذا الرجل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرك صلى الله عليه وسلم عن أمور أنت لم ترها
لا.
ولم يصل إليها عقلك حتى. فإن تم إيمانك بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنت على الإيمان الحق. طب أنت لم تؤمن بقى بما جاء به محمد خلاص عش في الدنيا كما تشاء وسيأتي يوم ستعلم فيه صدق محمد صلى الله عليه وسلم بس في اللحظة بقى ديت لما هتعلم يقينا وينكشف لك هذا الغيب لن ينفعك يومئذ الإيمان لأن الإيمان لابد أن يكون غيبا. فهو الموضوع أن إحنا محتاجين أن إحنا نجدد هذا المعنى معنى الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم ونعرض هذه المعاني على قلوبنا. إحنا عندنا يقين فيها ولا عندنا شك؟ فمن كان في قلبه شك أو ريب من هذه الأمور أو من هذا الإيمان فينبغي عليه أن يقطع هذا الشك وأن يتقي الله عز وجل في نفسه لأنه إن مات على ذلك كان موقفه عسيرا بين يدي الله عز وجل.
نسأل الله الإخلاص وأن يختم لنا بخير. آمين. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
مولاي أنت الواحد الفرد